السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شرح أصول الحديث، وانتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من شرح الحديث المقبول، وانتقلنا إلى الحديث المردود، وتكلمنا في بداية الكلام عنه أن أسباب رد الحديث ترجع إلى سببين رئيسيين، وهما طعن في الراوي أو انقطاع في السند أو سقط في السند. فتكلمنا عن السقط وقلنا أن السقط في الإسناد إما أن يكون ظاهرا أو يكون خفيا. فأما السقط الظاهر فيندرج تحته أربع أنواع من علوم أو من أنواع الحديث الضعيف أو المردود. أولها الحديث المعلق، ثم المرسل، ثم المعضل، ثم المنقطع. فإذا انتهينا من هذه الأربع انتقلنا إلى الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد، والسقط هنا يكون سقط خفي، ويندرج تحته الحديث المدلس والمرسل الخفي. فتكلمنا عن السقط الظاهر، تكلمنا عن الحديث المعلق والحديث المرسل، وبقي معنا الحديث المعضل والمنقطع. ولعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتكلم عن المعضل والمنقطع بإذن الله تبارك وتعالى، ثم نتكلم عن الحديث المدلس والمرسل الخفي في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء. فنقول بالله عز وجل التوفيق، الحديث المعظم هو من أشد أنواع الحديث المردود بسبب سقط في الإسناد. لا تقل أنه من أشد أنواع الحديث المردود فحسب، لأن سيأتي معنا أنواع أخرى مردودة، ولكن سبب الرد الوضع أو الكذب أو الترك أو غير ذلك، فهي أشد بل هي أشر أنواع الأحاديث. فالعلماء يقولون أن الحديث المعضل من أشد أنواع الحديث المردود بسبب السقط الظاهر. يعني أنت تستطيع أن تحكم على الحديث بأنه حديث مردود بسبب السقط الذي حصل أو حصل في الإسلام. فالشيخ طبعاً يقول في الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، اثنان فأكثر على التوالي. طبعا كما قلت لكم أن الشيخ طرحان عليه رحمة الله تبارك وتعالى أخذ أخذ كتاب نخبة الفكر ويعتبر عاد أو أعاد صياغة هذا الكتاب. ونخبة الفكر هو ملخص لكتاب مقدمة ابن الصلاح أو علوم الحديث لابن الصلاح. وهذا التعريف هو عند ابن الصلاح يقول فيه أن الحديث المعضل عبارة عما سقط من إسناده إثنان في الصعيدان. هذا تعريف الحافظ ابن الصلاح، يقول هو عبارة عما سقط من إسناده إثنان فصاعدان. طبعا علق عليه الإمام الزرتشي في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال مرادهم سقوطها من موضع واحد، فإن سقطا من موضعين كان منقطعا من وجهين ولا يسمى معضلا اصطلاحا. بمعنى انه يؤكد على ضرورة ان الحديث المعضل لابد ان يكون السقط فيه على التوالي. يعني هذا كلام الزرتشي يؤكد على هذه الجملة الاخيرة في التعريف على التوالي. نعم. ف ضرب الشيخ الطحان مثالا فقال ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة. طبعا القعنبي هو من تلاميذ الإمام مالك وممن قرأ الموطأ وله موطأ مطبوع، عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة. طبعا بين مالك وبين أبي هريرة على الأقل راويان، ماشي، راوي أو راويان، بس في هذا الحديث معنى راويان. فيقول بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم هذا معظم عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. طيب يقول الشيخ فهذا حديث المعضل لأنه بحث خارج الموطأ فوجده عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مثال على صورة المعلق، أن أي إسناد حصل فيه سقط، أي إسناد حصل فيه سقط راويان او اكثر على التوالي فهو حديث معضل. يعني مثلا انا عندي مثلا اسناد، ماشي، اسناد نفترض مثلا ايه نقول الامام مثلا النسائي ابو داود ايضا اي واحد من اصحاب السنن، ممكن يكون ايضا اصحاب الصحيح ولكن خلاف السنن حتى يكون يعني ايه من لا نبالغ، حديث مثلا في او اسناد فيه قتيبة ابن سعيد، حديث مثلا عن ابن وهب عن عبد الله بن وهب المسلم عن يونس عن الزهري عن انس، ماشي. طبعا انا عمال اقول مالك عن مثلا ابن عمر وانتم حفظتم هذا الاسناد، وانا بيجيب اسناد اخر حتى تتثبت المعلومة. يعني قتيبة ابن سعيد الأيدي عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن الزهري ومحمد بن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. اكتب الإسناد ده عندك، أخبرنا مثلا أو قل مثلا قال النسائي قال أبو داود قال النسائي. طبعا هذا مثال من عندي ليس من الكتاب، يعني لما الاسناد ممكن يكون مثلا ايه بدل حدثنا بي اخبرنا انبأنا عندي بدل ما هي عن يبقى مثلا اخبرنا قرأت على الي الى اخر ايه هذه العبارات. قل مثلا قال النسائي اخبرنا او انبأنا قتيبة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن انس، ماشي. طيب احنا هنفترض الان، نفترض بعد هذا الاسناد ان مثلا حصل فيه انقطاع، فهنقول قال النسائي قال الزهري عن انس، اعمل بعديها قوس، افتح قوسين وسيبه، افتح قوس كده وسيبه. اذا فتحت بعد كلمة قال الزهري عن انس ماشي، هتكتب الاسناد الثاني، تكتب فيه قتيبة ابن وهب يونس الزهري قال رسول الله، تفتح قوس وتنزل سطر ثالث. السطر الثالث تكتب فيه قتيبة ابن وهب انس بن مالك، تفتح قوس وتنزل سطر رابع قتيبة قتيبة يونس الزهري انس. طبعا انا بتكلم بالراحة، انا عارف ان في ناس ما شاء الله عندها سرعة في الكتابة. لا انا عايز بقى بعد الكتابة دي في قوسين عشان هنكتب جواها ايه، يعني هنسمي كل نوع من الانواع اللي احنا ذكرناهم الاربعة هنسميها ايه ماشي. طبعا اللي كتب هو اللي هيجاوب على التكست، يعني الوحيد اللي هيجاوب هو اللي كتب عشان يكون متابع معانا. يبقى اول اسناد ذكرته في الاول خالص هذا اسناد متصل اللي هو قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد الايلي عن عبد الله بن وهب المصري عن يونس عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ماشي ممتاز. طب الاسناد الثاني، الاسناد الثاني لماذا يسمى؟ اسمع بقى كلام الاخوة، الاسناد الثاني معظم طيب احتفظوا بالإجابة. طيب بعد ما كتبته خلاص بقى، انا طبعا هم مفيش الا اثنين ثلاثه بس اللي بيكتبوا معانا في الـ في الـ في التكست. ارجع كده بالذاكره، لا مش هقول ممكن نسال مره اخرى، اللي كتب خلاص كتب، ارجعوا للمكتوب ماشي. الاسناد كده انظر له مرة اخرى قلت معظم ماشي سنقبله منك. ها بصله تاني عشان هو الصف الاول فيه اسنانين، قال الزهري عن انس ده واحد، الثاني قتيبة بن قتيبة عن ابن وهب، قتيبة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال رسول الله. او اذا كتبتم هذا هذه الطريقة تعمل شرطة، قتيبة شرطة ابن وهب شرطة انس بن مالك شرطة، يعني ايه واحد غير الدم، لان اللي يقراها كده يقراها ايه قتيبة ابن وهب ماشي. طيب على العموم، على العموم اذا قلت لك قال الزهري عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله فعل كذا، ده حديث ايه؟ انتم كتبتم حديث معضل ممتاز، ما بيذكركش بحاجة، مفيش حاجة كده تفتكرها في هذه الحالة. أن الحديث معلق، صح يا شباب؟ الشباب اختفوا. معلق. قال الزهري عن أنس رضي الله عنه، لنستمع. طيب الحديث، لا مش منقطع، ما قلت مش منقطع، الحديث معضل ومعلق، وهذه صورة يشترك فيها المعلق مع المعضل. هذه صورة يشترك فيها المعلق مع المعضل. فأنتم قلتم معضل فقط؟ لا، طب معلق، لأن قال الزهري كذا، هذه صورة معلق. الثاني، الصورة الثانية أو الإسناد الثاني، حديث من اللي كتب؟ ما شاء الله. طيب نكمل. الحديث الثاني حديث مرسل، أو الإسناد الثاني إسناد مرسل، وأما الثالث فهو معضل. الثالث معضل. طيب معلق ثم مرسل ثم معضل. طبعا ربط الأمثلة دي عشان تكونوا مثلا تردوا، ولكن الحمد لله عرفهم خير إن شاء الله، خير خير. هو في حد كتب، الأخت كتبته الآن، ده الإسناد الأول، قال الزهري عن أنس. الثاني قتيبة، قتيبة ابن سعيد عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال قال رسول الله، ده مرسل. التواريخ ليس لها علاقة بالتواريخ، الأخ سليم ليس لها علاقة بالتواريخ. أنا أقول هذا راوٍ يحدث عن فلان ثم فلان ثم فلان على رسول الله. فإذا حذفنا من مبدأ الإسناد الذي أمامك، قتيبة حذفناه، وعبد الله بن وهب حذفناه، فبماذا تسمي هذا الإسناد؟ أحسنتم، معلق ومعضل، ما لها علاقة بالتواريخ. ثم الإسناد الثاني حذفنا آخر الإسناد وهو الصحابي، لماذا نسمي هذا الإسناد؟ سميناه أو سماه العلماء لأنه مرسل. والثالث حذف راويا على التوالي فسماه العلماء أو يسميه العلماء بالمعظم. بس خلاص انتهى كده الايه الامر يعني، او هذه الصورة انتهت. هذا مثال فحسب، هذا مثال فحسب. طبعا العلماء لما بيتكلموا عن الحديث المعضل يقولون انه لا بد ان يكون في هذا الانقطاع في صورة المعضل أن يكون على التوالي، على التوالي. ولكن جاء بعض العلماء قال في حديث، قال حديث رواه الأعمش عن الشعبي قال يقال للرجل يوم القيامة السلام عليكم ورحمة الله. طيب ممتاز. كنا نتكلم عن الحديث المعضل، وقلنا أن العلماء يقولون بأن السقط لابد أن يكون في موضع واحد، في موضع واحد يعني على التوالي. وذكر الإمام الأبناسي صاحب الشذى الفياح من علوم ابن الصلاح مثالا، وهذا المثال ضربه لإثبات أن القطع أن الإعضال ليس يعني كما يقال مش مثلا مش في أثناء السنة في حسب، بل ممكن يكون محذوف منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا للتوضيح، قال مثاله ما رويناه أو رويناه عن الأعمش عن الشعبي، الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران، عن الشعبي عامر بن شرحبيل، قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه إلى آخره. فقال الشيء الإمام فقد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا مسندا. طيب، منذ دقيقة قلت الحديث عن الأعمش عن الشعبي أن الشعبي قال كذا، فهذا كلام من كلام الشعبي، يقال هذا موقوف على الشعبي. ماشي ممتاز. طيب الحديث موجود عند بغير هذا يعني بغير هذا الإمام الراوي عن الأعمش عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كم واحد سقط؟ اثنين، أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ممتاز، يبقى كده حذف من مبدأ أو حذف من الإسناد اثنان على التوالي، على التوالي أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام وهذا معضل. ماشي، وهذا معضل، لأن الذي سقط الإسناد اللي هو أنس وكمان موقوف، بدل ما يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يجعله من كلام الشعبي. خلاص، دي صورة يعني ايه عشان بس يشرح اكتر يعني، او صورة قليلة الوجود او قليلة ان يكون الساقط ان ينسب الحديث الى التابعي، مع انه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي الاسناد فيه انقطاع الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اما يعني رواية التابع عن النبي دي كثيرة موجودة، وهذا يسمى مرسل. طيب رواية تابع التابعي زي الاعمش مثلا، او تابعي صغير زي الاعمش، او يعني غيرهم، اللي هو الاسناد اللي يكون ايه تابع التابعي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي، هذا يسمى ايه معضل، لان سقط منه التابعي والصحابي اثنينهم تابعي وصحابي، فهذا يسمى ايه معضل. طيب يعني مثلا مثل بلاغات مالك، مثل بلاغات مالك يقول مثلا مالك بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مالك يقول بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، او يقول بلغني ان ابا هريرة فعل كذا. طب بينهم ابو هريرة اثنين، يبقى الحديث بحديث ايه معضل. خلاص، طيب ده بالنسبة للحديث الايه المعضل. فالمعضل هو ما سقط من سقط من اسناده راويان او اكثر على التوالي، على التوالي. اذا اردت التوسع فانظر الى كتاب علوم الحديث لابن صلاح وكتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح، للزرقشي وكتاب الشاذ الفياح ايضا للأدنسي. خلاص. طيب يشترك المعظم مع المعلق ان كان السقط في مبدأ الاسناد كما ذكرت في اول الكلام اللي هو حديث او اسناد قتيبة ابن سعيد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن انس. فاذا قال القائل او المصنف قال ابن وهب يبقى ده معلق فقط، قال يونس قال يونس يبقى ده معلق ومعظم. ليه معظم؟ لانه سقط من اسناده قتيبة وابن وهب. ولماذا معلق؟ لأنه قال فيه قال يونس عن الزهري أو قال الزهري أو قال أنس. ماشي. طبعا آخر حاجة في الحديث المعضل أن بعض أهل العلم يتكلم عن المعضل بأن هناك معضل غير اصطلاحي، ليه غير اصطلاحي؟ يعني مثلا يأتي الى اسناد، الاسناد ده معروف بمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فيجي واحد يرويه مثلا مالك عن الزهري، ماشي، مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة، ابو سلمة هذه كلية احد التابعين اسمه كليته ابو سلمة. فهنفترض مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ده الراوي ده اللي هو تحت مالك خلاه مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. فالعلماء يقولون عن هذا يعبروا عنه بالايه؟ يقولون هذا اعضله فلان، الحافظ ابن حجر قال في كتابه النكت على كتاب ابن الصلاح قال وجدت التعبير بالمعضل في كلام جماعة أو في كلام جماعة من أئمة الحديث فيما لم يسقط منه شيء. يعني هناك تعبير عن صورة معينة من الصور التي يقال فيها هذا معضل ولم يسقط فيه شيء، فضرب بذلك مثالا قال فمن ذلك ما قاله محمد بن يحيى الزهلي، طبعا تعرفون من هو محمد بن يحيى الزهلي صاحب القصة المشهورة مع الإمام البخاري ومع الإمام مسلم رضي الله عنهم جميعا. قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيمر بالمريض فيسلم عليه ولا يقف. قال الزهلي هذا حديث معضل لا وجه له، طبعا لا وجه له اسم مصطلح فقط بدون ان تفهم كلام الأئمة، يعني قرأت في الكتب تعريفات فقط، او ما تسمع كلمة هذا حديث معضل هتبص في الاسناد هتلاقي ابو صالح من شيوخ محمد بن يحيى الزهلي، ابن لهيعة من شيوخه من شيوخ ابي صالح، ويزيد من شيوخ عبد الله بن لهيعة، وابن شهاب كذلك الى اخر الاسناد. فتقول يا الله فين الانقطاع اللي هنا اللي حصل وفين الاثنين على التوالي؟ ما فيش. فكيف يقول الامام الزهلي هذا حديث معضل؟ طبعا لما تفهم كلام اهل العلم، وكما قلنا انك لابد ان تتعرف على كلامهم في كتبهم وتعرف تعرف المصطلحات وما يقصدونه. وايضا قلنا قبل ذلك ان المصطلح موضوعه مرن وليس جامد. قال الزهلي هذا حديث معضل لا وجه له، انما هو فعل عائشة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر، والوهم فيما نرى من ابن لهيعة. يعني الحديث من عن ابي صالح الهراني عن ابن لهيعة، ابن لهيعة يعني زود في الاسناد ان هو ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، وهو من فعل عائشة، كانت عائشة رضي الله عنها إذا كانت معتكفة تمر بالمريض فتسلم عليه ولا تقتل. ماشي؟ فالذهل يقول هذا حديث معضل مع أنه ليس فيه انقطاع. وكذلك الإمام ابن عبد البر ذكر مثالا وقال عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، قال لا دخل لسعيد ولا لأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث، إنما رواه الزهري عن علي بن الحسين، وهذا مما أخطأه أو أخطأ فيه عبد الجبار وأعضله. أعضله يعني صعب الأمر على من جاء بعده. يعني تقول إيه الأمر ده فيه معضلة، يعني فيها محتاجة أمور، يعني إيه محتاج شوية تفكير أو تفك الرموز أو إشكال، نعم إحياء. خلاص أعضله أي جعله مشكل، جعله صعب، يعني خلى اللي جاي بعده يكون الامر عنده ايه اشكال جامد جدا، يكون الاسناد معروف بروايه باسناد معين او الحديث يكون معروف باسناد معين وهو يروي اسناد اخر، فتاخذ انت الاسناد الثاني على انه هو الصحيح وهو والصواب الاسناد الاول، فبهذه الصوره يكون فيها اعضال. ماشي؟ طيب نتكلم عن ده بالنسبه للمعضل. طبعا نظام الحديث المعضل كتب ابن ابي الدنيا رحمه الله متوفى سنه 281، ابن ابي الدنيا له كتب، مجموعه من الكتب يعني لابد الاطلاع عليها على الاقل تاخذ منها الفوائد او الفائده مع كتب سعيد ابن منصور. دي يعني كما قال السيوطي من نظام المعضل والمنقطع هذه الكتب. بقي معنى المنقطع، والمنقطع عامة هو ما لم يتصل إسناده، ما لم يتصل إسناده، يعني أي إسناد حصل فيه انقطاع فهذا يسمى بحديث منقطع. وهذا هو أو هذه الصورة الرابعة فيما ذكرته لكم في الأمثلة الأولى، في إسناد قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن وهب إلى آخره. قلت لكم نعم آخر واحد هذا حديث منقطع. فأنت عندك إسناد، أي انقطاع في أي حتة اسمه منقطع، فكأن الانقطاع اسم عام أو صفة عامة لأي انقطاع. ما لم يتصل إسناد فاسمه منقطع. تحت كلمة منقطع تكتب بقى ممكن يكون مرسل، ممكن يكون معلق، ممكن يكون معضل، ماشي، ممكن يكون منقطع فقط. ماشي؟ يعني الحديث المعلق تقول هذا حديث منقطع، ماشي، بين قوسين معلق، او هذا حديث معلق، هذا الحديث مردود بسبب الانقطاع لانه معلق، هذا حديث مردود بسبب هذا الحديث منقطع، او هذا حديث مردود بسبب الانقطاع لانه مرسل، لانه معضل، هذا فيه انقطاع بين فلان وفلان وهو معضل. ده دي يعني اصطلاحات العلماء يذكرون هذا الايه الانقطاع اسم عام. طبعا قلت لكم قبل ذلك عند الكلام عن حديث المرسل ان جمهور الفقهاء يطلقون المرسل على المنقطع والمنقطع على المرسل. ليه؟ بيقولوا ان المنقطع ده اي انقطاع في الاسناد بيكون حديثه مرسل. طبعا ذكروا امثله على هذا الايه هذا المعنى، يعني مثلا لما يجي الائمه زي مثلا الامام النووي، ماشي، والامام بقيه العيد يقول مثلا وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وان كان في اثنائه. يعني الانقطاع في اي مكان يسمى حديث ايه مرسل، حديث بنقول المنقطع. وانت تقول مرسل، يبقى المرسل عنده المنقطع. ابن عبد البر يقول المنقطع كل ما لم يتصل اسناده، كل ما لم يتصل اسناده. الامام النووي يقول والصحيح الذي ذهب اليه الفقهاء ومنهم الخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين ان المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان. ماشي، على اي وجه كان. يبقى المنقطع ده في اي مكان اسمه منقطع، فكأن المنقطع اسم عام او صفة عامة ويندرج تحته سواء بقى المعلق او المرسل او المعضل. واحيانا في هناك صورة ليست هي بالمعضل وليست هي بالمعلق وليست بالمرسل. ماشي، يعني كما قلت لكم منذ قليل ان حديث او اسناد قتيبة لسعيد الايلي عن عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري عن انس. طيب لو احنا قلنا مثلا قال قتيبة اخبرنا، قال مثلا مسائي اخبرنا قتيبة ابن سعيد، ماشي، قال يونس عن الزهري عن انس، يبقى اللي سقط هنا من ابن وهب. سمي لي هذا الاسناد، لم تجد الا ان تقول هذا حديث منقطع فقط. لان لو كان قتيبة اللي سقط هنقول ده حديث معلق، ان كان انس هنقول ده حديث مرسل، ان كان مثلا يونس والزهري هنقول ده معظم. طيب ابن وهب فقط، يونس فقط، ماشي، الزهري فقط، هذا يسمى حديث منقطع. يبقى المنقطع ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان او في اي مكان. ده بالنسبة لايه؟ المنقطع. ده كلام من الامام النووي وابن القعيد وابن عبد البر والخطيب وغيره. طبعا احنا لما قلت لكم لعلي قريبا نذكر بعض الامثله على ان بعض العلماء يذكر ان الحديث المرسل عنده المرسل يقول عنه منقطع. طبعا ابو داود رضي الله عنه روى حديثا فيه اللي هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه أسماء فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا ينبغي أن يظهر منها إلا هذا وذاك. طبعا ده بالمعنى، يعني الحديث فيه خالد ابن دريك عن عائشة، خالد ابن دريك عن عائشة. قال الإمام أبو داود هذا حديث مرسل، لم يسمع خالد من عائشة، لم يسمع خالد من عائشة. يبقى نركز كده، الله، ده هنا عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم وخالد من التابعين، ولكن من التابعين ولكن لم يسمع من عائشة، فسماه مرسل. ده مين ده بقى؟ أبو داود رضي الله عنه صاحب السنن. وأيضا الإمام البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار يقول هذا إسناد صحيح إلا أن فيه إرسالا بين مكحول وأبي هريرة. في مكحول يروي عن ابن عباس، يروي عن فلان وفلان، إرسالا أي انقطاعا بين مكحول وبين أبي هريرة. خلاص، مثلا ده نموذج يعني. وأيضا الإمام الخطيب البغدادي يقول وهذا الحديث يرويه أيضا عن كهمس بن الحسن من شيوخ الإمام مسلم أو من رجال الإمام مسلم، عن الحجاج ابن فرافصة عن ابن عباس مرسلا لا يذكر بين الحجاج وبين ابن عباس أحدا. وضح يعني مرسلا عنده، يعني بين الحجاج وبين ابن عباس في راوي هو لم يذكره فسماه مرسلا. اذا عند الخطيب في اكثر من كتاب، وعند الطحاوي وعند البيهقي وعند ابي داود وابن عبد البر كما قال الامام النووي جمهور العلماء على ان الحديث المرسل هو الحديث المنقطع، وهو الذي ينقطع او يكون الانقطاع في اي طبقة من طبقات الاسناد. انا ذكرت هذا لان هذا يناسب المنقطع ولا يناسب المرسل. إذن الحديث المنقطع هو ما لم يتصل إسناده في أي طبقة من طبقات الإسناد، وقد يشترك هذا المنقطع مع المعلق إن كان في أوله، ومع المرسل إن كان في آخره، ومع المعضل إن كان في السقط، إذا كان السقط في رويان فأثر، وينفرد عنهم جميعا إن كان السقط في طبقة غير هذه الطبقات، فيكون هذا الحديث يسمى بالحديث المنقطع، يسمى بالحديث المنقطع. طبعا لو أنا سألت سؤال دلوقتي ما حكم الحديث المنقطع، ما حكم الحديث المنقطع؟ هو طبعا بدون شك قبل ما تكتبه والمفروض تكتبه يعني لا يحتاج تفصيل. حكم الحديث أحسنتم، حكم الحديث المنقطع مردود. أنا قلت لكم قبل كده من أول هذا الدرس كل هي هنسميه حديث مردود، فلا يعني لا تتوقف ولا تتردد في الحكم على الحديث من بعد إيه هذا الدرس، من بعد كلمة الحديث المردود. من أول هذا الدرس اللي اتكلمنا عنه تقريبا من حوالي 3 دروس قلنا أن أي نوع هيجي ده اسمه حديث مردود، حتى لو كان مرسل. احنا قلنا جمهور المحدثين على أن المرسل لا يحتج به، جمهور المحدثين ومن طبعا على رسولنا المسلم وغيره أنهم قالوا حديث مرسل لا يحتج به، يحتاج به الفقهاء. طب احنا بنتكلمش في الفقه، بنرجع للفقه الان، احنا بنتكلم على مصطلح المحدثين وليس مصطلح الايه الفقهاء، ولكن نذكر اقوال الفقهاء يعني ايه للاستزادة. ماشي، نعم، للاستزادة في المسألة. ممكن ان تقول ضعيف، ممكن ان تقول اللي هو ايه، لا مرسل الصحابي ده مع هذه صورة خاصة. أنتم نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا، ذكرتم هذا. مرسل الصحابي هذه صورة خاصة، يعني صورة يعني العلماء بيسموه مرسل الصحابي، يقولوا طيب الصحابي الصغير الذي لم يشهد كذا كذا فنسميه مرسل، يقول لا مش مرسل، هو في التعريف في التحقيق هو مرسل ولكن يسمى مرسل الصحابي، وهذا لم يختلف أحد في صحته. طالما انتم او يعني قيض عند العلماء بمرسل الصحابي يبقى غير لا يدخل في الايه في التعريف. ماشي، حكم الحديث المنقطع مردود. لماذا؟ لانه لم يتصل سنده. انا ممكن اقول كده واريح نفسي واقول ان حكم الحديث المنقطع مردود، ليه؟ لانه معلق ماشي بصيغة كذا، وهبدأ بقى نفصل. يبقى في الأصل نعم حديث عائشة ضعيف، وقد ألف فيه الشيخ طارق عون الله رسالة سماها النقد البناء في تضعيف حديث أسماء. ماشي، النقد البناء ضعيف حديث أسماء، رسالة جيدة يعني ممتازة لمن أراد الرجوع لها، يعني طبعتها أظن مكتبة ابن تيمية كان حوالي 15 جنيه أو 20 جنيه. طيب حد عنده إشكال في الحديث المعضل والحديث المنقطع؟ نعم، الأخ يسأل هل هناك فرق بين المردود والضعيف؟ نعم، الضعيف ده خاص، أما المردود كثير. مثل الحديث المقبول والحديث الصحيح، لأن المقبول يشمل الصحيح والحسن. يعني لو قلنا ان الحديث صحيح والحديث مقبول، طب ليه احنا مثلا بنشرح الصحيح وبنشرح المقبول؟ لانك انت لما تيجي تتعرف على كلام اهل العلم وتتعرض لشروح اهل العلم، ستجد من يقول هذا حديث صحيح، طيب انت فاهم يقصد بماذا كلمة حديث صحيح. احنا مش بنشرح هنا عشان تروح تحاكم العلماء وتقول لا تعالى انت ولي قطع الحديث ما صحيح والافضل ان تقول مقبول، لا ما بنقولش كده. احنا بنشرح على اساس تفهم كلام العلماء الذين يطلقون لقب او مصطلح المقبول ومصطلح الصحيح، مصطلح المردود ومصطلح الضعيف، وتعلم ان المردود اعم من الضعيف. طب الى هنا جاء وقت انتهاء الدرس، الساعة الان 10 تماما وعندكم الساعة 9 بتوقيت مصر، انتهى الدرس. فمن عنده سؤال مثلا على عجالة اجبنا عليه، والا يعني ننهي الدرس. طبعا قبل الانتهاء لسه اللي عنده سؤال يحاول يكتبه، و معرفة الحسن والسلام وما سخط من الصحابي ولا نور السخط الصحابي، هذا التعريف خطأ. الأخ بيسأل هذا التعريف خطأ. نقول الحديث المعضل، الحديث المعضل، عرف الحديث المعضل واذكر مظان وجوده. عرف الحديث المعضل واذكر مظان وجوده. عرف الحديث المنقطع فقط بس كفاية الحديث المنقطع. كيف عليكم السؤالين دول عشان الدرس اللي جاي يكون دسم شوية، يعني ان استطاعنا ندخل بدري او كده يبقى ان شاء الله يبقى افضل. يعني احسن الله اليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للاخوة اللي بتسأل بتبعث رسالة على فيسبوك وبتقول انا من الطلبة، دي تاني مرة اقول له اذا كتبت فاكتب اسمك. يعني طبعا الإخوة بيبقى المعرف بتاعه على الصفحات، بيبقى مثلا طالب الجنة، مش عارف عاشق الشهادة، أسماء زي كده. فطبعا على الموقع أنا معرف يعني قليل جدا ما بدخل الموقع أو المعهد عشان أعرف اسمه إيه فيه أو أسأله. فالأخ يعني جزاه الله خيرا يعرف باسمه عشان أعرف أجاوب عليه. ماشي؟ الأخ بيسأل على طريق الفيس، يحاول بس يقول لي اسمه ايه، لانه بيجي لي اسماء بالانجليزي واسماء معرفات غريبه كده فمش عارف. يعني احسن الله اليكم وبارك الله فيكم، او مثلا عبر الموقع، جزاك الله خير يا شيخ، على الموقع في اتصل بينا دي. ماشي؟ يعني يبعت سؤال عن طريق المعهد، عن طريق اي صفحه المعهد، وان شاء الله باذن الله لو جالنا حاجه بنجاوب عليها. اي استفسار او اقتراح ان شاء الله باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.